أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. يقع الكلام في إعجاز القرآن. الإعجاز كما تقدم أكثر من مرة هو عبارة عن الأمر الخارق للعادة على خلافات مضت في أسبابه وخلوده ونحو ذلك. ذكر للقرآن أنماط متعددة من الإعجاز، وأشكل على بعض هذه الأنماط وأشكل على القرآن. طبعا عندما يكون هناك إشكال على القرآن بطريقة أولى سيكون إشكال على إعجاز القرآن كما هو واضح. الإعجازات التي ذكرت في القرآن، الإعجاز الأول هو الإعجاز البياني، وأعني بالإعجاز البياني البلاغي أعم من علم المعاني وعلم البيان. الإعجاز الثاني الذي ذكر في القرآن هو الإعجاز التشريعي، وأن القرآن له إعجازا تشريعيا. الإعجاز الثالث الذي ذكر في القرآن هو الإعجاز العلمي، أهم نمط ثالث من الإعجاز. الإعجاز الرابع هو الإعجاز المعرفي. أنا إنما أنقل الأقسام مو بالضروري الآن كل تلك الأقسام، بس أمر عليهم وأفهم مفاهيمهم ثم بعد ذلك نقف على تفاصيل المسألة. الإعجاز المعرفي هذا أيضا وارد فيه. من الإعجازات التي ذكرت في القرآن الإعجاز الغيبي، الإعجاز الغيبي أيضا ورد. من الإعجازات الإعجاز الرقمي، ومن الإعجازات الإعجاز التصويري، الإعجاز التصويري. هذه تقريبا لا على سبيل الحاص هي نماذج للإعجاز الذي دعي في القرآن. مفاهيم هذه الإعجازات، مرور سريع على مفاهيم هذه الإعجازات. مفاهيم الأول الإعجاز العلمي، بمعنى أن القرآن ذكر، وإن لم يكن القرآن كتاب علمي كما هو واضح، فلم يكن همه بيان النظريات العلمية، هذا واضح يعني ليس، وليس كل أمر علمي فهو محفوظ في القرآن، هذا همنا قبل إحنا. وإن بعض يسعى أن ما من شيء إلا ولا بد له من وجود في القرآن، لا نقبل هذه النظرية إلا ولا بد له من حضور في القرآن. كل النظريات إيش قد تكون نظريات في هذا العالم، كلها لا بد أن تكون في القرآن موجودة، هذا المعنى ما نقبله. وكلام مفصل يجي، وهذا البحث الحقيقي هو من الأبحاث المأزومة. هل الدين فيه كل شيء، أم الدين فيه مشروع الهداية ويرتبط بالأشياء الأخرى بما يرتبط فيه الهداية؟ هل الإسلام عنده نظرية في علم السياسة؟ فيها نظرية رئاسية، ملكية، جمهورية، ديمقراطية، ليبرالية، شنو ياهم بعدين؟ هل شيء اكو شيء الإسلام أم لا؟ الإسلام عنده خطوط عامة في إدارة الدولة، خطوط عامة في النظام الإداري، عندنا خطوط عامة في الوضع الاقتصادي، النظام الاقتصادي. ليس للإسلام قدرة في أن يكون حاكم على تفاصيل النظام الاقتصادي أو النظام الاجتماعي أو النظام السياسي أو العلوم الأخرى. طبعا هذا يتفرع عليه عشرات المسائل. الآن واحدة منها إذا كان الإسلام مثلا يملك نظرية إسلامية سياسية، شنو هذه النظرية؟ الإسلام يقود الحياة في كل شيء أم لا؟ الإسلام يفرض أن الحاكم لا بد أن يكون عادل وأن يكون شنو؟ يطبق مقولة الحق. اليوم في البحث الفقهي سنتعرض، لا نشترط في الفقيه أن يكون شنو؟ أن يكون شيعيا، بعد أكثر من هذا خب ما عندنا. أكو أعلى من سلطة الفقهاء، لا نشترط في الفقيه أن يكون شيعيا، بل لا نشترط أن يكون مسلما. وهذا مو رأيي مختص بي، رأي أعلام الطائفة يبنون على هذا. فليخ هاي المغالطات أنه يا أبو شو اسمه مو الحاكم، اسمعني شوي اسمعني، لا مو ما نحكي لا، الحاكم مو بالضروري أن يكون شيعيا، أن يكون ما أدري كذا، هذا الحكي كل ما له معنى. هذا مجموعة يتكلمون على مستوى الخطابيات كانوا يحكوا. احنا والصناعة نسى ما دخلت عن مادة البحث، هناك مادة للبحث أنا ملزم بأن أسير على وفقها. سأقول ما يدعى ما من شيء إلا ولا بد من وجود في القرآن، هذا الكلام ليس بصحيح، وإن ادعاه بعضهم. للإسلام نظرية في الاقتصاد بمعنى أنه لا بد أن نحكم النظر الزراعة أو الصناعة أو التجارة، الزراعة بالنحو الكذا، نزرع تمة، نزرع حنطة، نزرع شعير، هذا مو شغل الإسلام، هذا خبراء في الاقتصاد هم يحددون. بلد يختلف عن بلد، زمان يختلف عن زمان، مكان يختلف عن مكان، عشرات العناصر لأن يكون هناك ثورة، ثروة، توفير الثروة الحلال، أن لا يكون إشحاف، لا يكون ظلما. أكو ثوابت قيمية نحفظها، ثم أنا كل شيء. وهكذا في ما يرتبط في الشؤونات الأخرى، علم الاجتماع اليوم علم مستقل برأسه، قائم مستقل برأسه. الإسلام ما عنده مشروع علم الاجتماع. وهكذا في علم الاقتصاد، وهكذا في علم النفس، وهكذا في العلوم الأخرى، فضلا عن العلوم العلمية كالفيزيائي والكيميائي ونحو ذلك. فإذا نحن نعتقد في الوقت الذي القرآن ليس كتاب علمي ولا يحتضن كل النظريات العلمية، إلا أنه القرآن ذكر مجموعة من القضايا العلمية التي لم تكن ثابتة في العصور في عصر النصر، واليوم العلم الحديث أذعن بصحتها. طبعا هذا الإعجاز العلمي مشروط بشرطين. الإعجاز العلمي واضح إذا تعريف الإعجاز العلمي، ولاحظت أن الإعجاز العلمي استطاع العلم أن يستكشف هذه الحقيقة. الإعجاز العلمي يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون ما ذكره القرآن من معلومة لم يسبقه أحد إلى تلك المعلومة، يعني أول من أسسها وانفرد بها من القرآن حتى تكون إعجاز. فإلا إذا كانت ما ذكرت قد من قد ما لها قيمة علمية. هذا واحد. اثنين أنها هذه المعلومة التي نقلت في القرآن وبوضوح مو بتكلف في فهمها، بوضوح في فهمها، هذه المعلومة القرآنية تتطابق مع الحقيقة العلمية، مو مع الفرضية العلمية. لا بد أن تكون مقاربة مع الحقيقة، حينئذ تقارب أن هذا هو إعجاز قرآني. وسنذكر بعض النماذج للإعجاز العلمي، للإعجاز العلمي. طبعا أنت بس راح تبدي جولة الفريق المخاصم، المخاصم ما تذكر من نماذج للإعجاز العلمي إما يطعن بوجود المنافي له، يقول القرآن كما ذكر هذه الحقيقة العلمية ذكر منافي له. ومرد هذا الكلام إلى أن القرآن هل يحتضن التضاد والتناقض أم لا؟ شبهات التناقض في القرآن هو موضوعة مستقلة، التناقض في القرآن. طبعا رواد فكرة التناقض في القرآن المدرسة اليهودية والمسيحية، وواضح الدواعي والأسباب من يوم صدور القرآن إلى يومنا الفعلي. أكو ملاحقة لضرب القرآن من قبل هذين الاتجاهين. السبب هم شنو؟ لأنه إذا اعترف بهذا معناه أنه نسخ ما سواه، فلأجل الحفاظ دائما يحاولون أن يحطون المقام من هو موضوع شبهة التناقض. إذن هناك على النقل الأول أن ننتهي منه، هناك إعجاز علمي بمعنى أن القرآن تحدث عن بعض الحقائق العلمية التي لم يتحدث بها أحد قط، وأن اليوم من الواضحات هذه الحقيقة العلمية عند أهل العلم بعدما كانت تلك القضية خفية في الأزمنة السابقة. هذه الإعجاز العلمي كتبت وألفت مؤلفات في دائرة الإعجاز العلمي. أسقط بعض الأمثلة احنا نختلف فيها هذا تامة مو تامة، لكن من حيث المجموع الكلي هناك دعوة من قبل البعض الإعجاز العلمي. نعم الإعجاز العلمي قلت مشروط بشروط، مشروط بشروط. الإعجاز الثاني الإعجاز الرقمي، الإعجاز الرقمي نراه بوضوح الآن عند البعض وش قد قيمته وش قد واقعه وش قد حجمه. مثلا أضرب على سبيل المثال حقيقة الإعجاز الرقمي، لما نجي نرى أن الشهور ذكرت في القرآن كلمة شهر 12 مرة، كلمة اليوم ذكرت 30 مرة، وهكذا ذكرت مجموعة ألفاظ رقمية تنسجم مع حقيقة ثابتة في الخارج. هذا يسمى بالإعجاز الرقمي، الإعجاز الرقمي. وهم أيضا تذكر له نماذج الإعجاز الرقمي. الإعجاز البلاغي وهو القسم المهم المذكور في كلامهم، إعجاز البلاغي من الفصاحة والبلاغة. احنا نفرق بين الفصاحة والبلاغة قريناها في علم المعاني والبيان. فصاحة بمعنى أن لا يكون الكلام ركيك، بلاغة أن يكون مطابقا مع مقتضى الحال. هذا الفارق بين البلاغة والفصاحة. البعض قال أنه اسمعني شوي عندي وقفة مع الإعجاز البلاغي. البعض قال أنه القرآن فيه إعجاز بلاغي، سجلت ثلاثة إشكالات على الإعجاز البلاغي. من هنا ذهب الفريق الآخر إلى نظرية الصرافة، وقد تبنى نظرية الصرافة جملة من محققي علمائنا كالمفيد كالمرتضى كالشيخ الطوسي. اليوم احنا لما نمر على نظرية الصرافة نندد بها تماما، لكن هي ترى مذكورة في تراثنا، هناك ممن تلبس بها. الإعجاز البلاغي كما هو واضح اكو التحدي للقرآن بأن يؤتى بمثل هذا القرآن إما بعشرة أو بواحدة أو بمثلها. هذا الإعجاز البلاغي، وليس المقصود ترى إعجاز السورة وهدف السورة وتنسيق التنسيق، كل هذا مو مقصودنا في الإعجاز البلاغي. يعني لم يلحظ فكرة هدف السورة ولم يلحظ اللوحة المتكاملة للسورة، لا، بمعنى الفصاحة والبيان. أول إشكال سجل على الإعجاز البلاغي أنه هذا مختص بمن؟ بخصوص العرب، والقرآن كتاب خالد لكل الكتب لكل العالم. شنو شلون إعجاز الهندي الباكستاني أفغاني بريطاني؟ طيب شلون يصير القرآن معجز عندهم؟ وين المعجزة؟ هم ما يفهمون اللغة العربية. وإذا افترضنا أنه الوسيلة الوحيدة الذي يمكن إثباته نبوة النبي بالإعجاز القرآني، فالأمم الأخرى إلا تطلبون من الأمم الأخرى كلها لازم تتعلم لغة عربية حتى تلمس الإعجاز القرآني. هل هذا صحيح؟ هذا إشكاله. الإشكال الثاني وهو أقوى من الإشكال الأول، أن الإعجاز القرآني يفقهه طيب من الناس، فريق الخواص ممن له باع في علم المعاني والبيان، ومن له ذوق في علم المعاني والبيان، ربما هذا الطيف هو الذي يقدر يعترف بالإعجاز القرآني. أما عامة الناس فما عندهم معرفة بالبلاغة. المفروض هو كتاب أرسل علما لعامة الناس مو بس لخواص الناس، وأن الإعجاز لابد أن يكون إعجازا مطلدا لعامة الناس مو لخاصة الناس. وكيف يمكن فرض الإعجاز البلاغي حال كون أن عامة الناس شبيه لم تعرف أساليب البلاغة والبيان، ولم تعرف هذا المقدار؟ هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث الذي يذكر في هذا المضمار للإعجاز البلاغي، الإشكال الثالث، نحن نرى أن الآيات القرآنية ليست كلها على نسق واحد من حيث قوة البيان والمعاني. بعض الآيات مو يعني ما بها نكتة بلاغية. النكتة البلاغية الإعجاز هو شنو؟ الإعجاز غير الإبهام. الإعجاز أنه لما أنبه أعترف، لما أنبه أنا المتخصص أعترف. أما إذا نبه المتخصص وبقى شنو؟ ما رأى فد نكتة بلاغية في هذا. تبت يدا أبي لهب وتب. وين البلاغة في هذه العبارة؟ لذا قالوا ليس القرآن، نعم بعض آيات القرآن واضحة الإعجاز، لكن ليس كلها بهذا المستوى، سيما أن الإعجاز أمرا نسبيا. يعني شايفين أنتم الآن لما تلقى قصيدة شعرية معينة وأكو حكم يقعدون من نقاد الشعر ما يتفقون على رأي، يتفقون لا، واحد يقيم كذا واحد يقيم كذا، تقييم يختلف. فإذا مو محسومة القضية، البلاغة ليست قضية محسومة متفق عليه. حتى نقول إهنا لو قعدنا فريق من البلغاء ومن حكام النقد الأدبي قعدناهم راح يقدرون يقولون أنه القرآن عبارة عن كلام معجز. يختلف نسبية هذا الملاحظة في الإعجاز القرآني. بعد الإعجاز البلاغي، بعد من الإشكالات على الإعجاز البلاغي، قالوا ثم إن القرآن قد تحدث بحديث لا محالة أنه خاطب به جمهورا، وجمهورا كان أفق ضيق، فاضطر المتكلم لمواشاة الجمهور أن ينزل في مستوى البلاغة والبيان بحيث ما ينطي كل الصورة الواضحة، لأن إعطاء الصورة الواضحة ما يتحمس المقابل، فمما يدعوه إلى أن ماذا؟ هذا نسميه الأثر التاريخي على القرآن الموجب لسلب الإعجاز، الذي اليوم بعضهم يجعلون في النافذة واسعة للطعن في القرآن. أنا رح أجي شبهات الجماعة، بس أعيش كما في عادتي في كل بحث بدايتها خليك في الجو العام، إيش دي يصير منه؟ كلام في هذا المجال. من هنا ذهب جملة من أهل العلم والتحقيق على أنه إحنا لا نقبل شيء باسم الإعجاز القرآني. وين راحوا؟ راحوا وراء نظرية الصرافة. الصرافة شنو نظرية الصرافة؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى بتصرف تكويني يمنع الآخر. مثل الآن أجي أنا أطلب منك، أنا اليوم أتحداك أنا أشيل الدفتر، يلا فينك أشيل الدفتر، أنا أشيل الدفتر وأتحداك أشيل الدفتر، نظرية الصرافة دي أبينها. وأن الله سيتدخل بتدخل كوني يمنع الآخرين أن يرفعوا الدفتر، فأنا أفوز في التحدي. لكن أفوز في التحدي مو لأجل أنه الدفتر يرفع، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل الآخر منع من القيام بهذا العمل. هذا هو الإعجاز الصرافي الذي بعضهم قال أنه الإعجاز البلاغي والبياني، بمعنى أن الله بقوة الغيب يتدخل في منع البلغاء أن يأتوا بشيء يظاهر. بس قلت لك هذا وليد ماذا نظرية الصرافة بعد الطعن في الإعجاز البلاغي. الطعن دي كانت كم زاوية من الطعن؟ الطعن الأول أنه مو لكل الأمم، هناك أقوام ما راح تستمتع، ليس كل عوام الناس يفقهون الإعجاز. ثلاثة، نسبية الإعجاز. أربعة، نسق الآيات ليست على نسق واحد، بعض الآيات جزمًا أنهم يقولون حتى البلغاء يقولون هاي فاقدة لمحتوى بلاغي وبياني، ما بيها بلاغ وبيان، ما بيها ملوحة بلاغية، ما بيها ملوحة فصاحة وبلاغة. نعم كلام عادي يلقى. إذا القرآن قال جاء زيد، هاي فقرة ورد في القرآن جاء زيد، يعني محبو أنه ورد في القرآن جاء زيد يصير كلام بليغ؟ لما نقطع هذا الكلام نخليه ينطق به غيره يقول المبليغ شنو خصوص خامة في القرآن يسيره بليغ؟ شنو المراد من بلاغة الله النسبية؟ هم قلنا التاريخية، لأن كلها عوامل دعت البعض إلى أن يتوقف في فكرة الإعجاز البلاغي في القرآن، الإعجاز البلاغي في القرآن. فماذا يراد من الإعجاز البلاغي في القرآن الذي يمكن؟ قلت لك وأرجع أكد أنه على أثر هذه الشبهات نرى بعض أهل العلم والتحقيق من القدماء الأصحاب يرون ماذا؟ يرون أنه نظرية الصرافة هي الحاكمة في الإعجاز، لا أنه هو المضمون في، لا أن المادة القرآنية فيها خصوصيات بلاغية تنفرد عن غيره، تنفرد عن غيره. والمدعى أن كل القرآن فيه إعجاز، مو بعض آيات القرآن فيها إعجاز. المدعى الإعجاز البلاغي للعموم المجموعي وليس على نحو الموجب الجزئية. أنه جيب لي آية بعض الآيات أنا أعترف لك 100% أنها فاقد، لكن الكلام الإعجاز بها. هذا مطلب، عندي مطلب آخر غد أسير إليه وهو في غاية الخطورة، ما يسجل على من الإشكالات على موضوع الإعجاز. بس بعد أنا ما نهيت نماذج الإعجاز وللكلام تتمه، والحمد لله رب العالمين.